أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأبرز الموضوعات. المحامي عثمان حسن صالح ينتقد اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع التي شكلها البرهان قائد الجيش.
النيابة العامة يفترض أنه تكون جهة محايدة ومستقلة في مسألة اتخاذ الإجراءات وتحقق في كل الجرائم، كل الجرائم مش جرائم محددة. ثالثا ضد كل شخص.
البيان الختامي للقاعات تقدم الأخيرة بأديس الذي ورد فيه إشراك الإسلاميين في العملية السياسية تثير جدلا واسعا.
طالما المؤتمر الوطني حاكم تتفاوضوا معه، هم بيتكلموا عن أنه يجب أن يعطى المؤتمر الوطني شكل من أشكال التسوية السياسية. ده المبطن في الحديث عن هذا الموضوع.
مناشدة من مواطنين في مناطق الحروب للبرهان بيقاف استهدافهم بسلاح الطيران.
أنا بقول لي برهان الطيارة دي خليه يوقفها، الله والنبي يوقفها، لو بعز الله يوقفها. العشر الأخير الناس بتتعبد فيه وبتمنى العتق من النار ويمشي يكتل المؤمنين.
كانت هذه أبرز الموضوعات ونبقى معا في الجولة. قيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السري بلاغات ضد 17 من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم على رأسها دكتور عبدالله حمدوك. لمعرفة حيثيات البلاغات من الجانب القانوني نبقى مع لقاء أجرته راديو دبنجا مع المحامي عثمان حسن صالح.
موضوعنا اليوم حول ما أصدرته اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع كما سميت عند تكوينها. دي قيدت بلاغات في بورت السودان في مواجهة 17 من قيادة تنسيقية التقدم، وهي بلاغات جنائية بتشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة، إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق والتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة جماعية. أستاذ عثمان، ما تعليقك؟
أولا دعني أتحدث قليلا عن مسألة النيابة العامة ومهامه واختصاصاته.
نعم.
على سبيل نشرح ونقدر نصل للي بتعمل فيه النيابة، هل هو يتسق مع مهامه واختصاصاته ولا لا؟ النيابة العامة جهاز من أجهزة العدالة في الدولة، وهي سلطة مستقلة، ونقول سلطة بنأكد مستقلة، مهمتها إنها تتولى الاتهام نيابة عن الدولة في كل الجرائم اللي بيرتكبها أي شخص داخل الدولة السودانية. ده يعني أنه النيابة العامة يفترض أنه تكون جهة محايدة ومستقلة في مسألة اتخاذ الإجراءات وتحقق في كل الجرائم، كل الجرائم مش جرائم محددة. ثالثا ضد كل شخص. فده اختصاصات ومهام النيابة. إذا كان من اسمها النيابة بتحقق في انتهاكات جرائم الدعم السريع، ده أول مأخذ على النيابة هو التشكيل اللي هو شكله رئيس مجلس السيادة أو ما يسمى السيادة وده رئيس مجلس السيادة، ما عنده الحق إنه يكون لجنة من النيابة العامة على أساس إنه تتولى التحري في جرائم محددة، لأنه ده سلطة تنفيذية. ده واحد. الحاجة الثانية، النيابة العامة إذا أصبحت تتلقى الشكاوى في مواجهة جهة محددة ولا تتلقى الشكاوى في مواجهة الجهة الأخرى، الآن الحرب بين جهتين، دعم السريع وقوات القوات المسلحة، دي الجهتين مسلحتين وبخوض الحرب داخل الأراضي السودانية، بالتأكيد بتحصل تجاوزات، بالتأكيد حتحصل انتهاكات من طرفي الحرب. يبقى النائب العام إذا عايز يحقق عليه بكل مهنية يتلقى كل شكاوى في مواجهة الطرفين في كل ما يتعلق بالانتهاكات الوقع منهم، لكن أن تفتح النيابة أبوابة للشكاوى ضد الانتهاكات اللي بتقع من قوات الدعم السريع، ونحن لا نبرئ الدعم السريع.
كيف تربط الحديث الذي تفضلت به ب البلاغات التي تمت فتحها في مواجهة تنسيقية أو قيادات تنسيقية التقدم.
أنا أتحدث أنه حتى في مواجهة الدعم السريع لا يجوز أن النائب العام يتحرى في جرائم محددة من طرف ولا يتحرى الطرف الآخر. طيب دائما التحقيق لما يشمل الأشخاص، يا إما الشخص ارتكب الفعل مباشر أو شخص حرض فعل أو ساعد أو عاون أو أي شكل من أشكال المساعدة في ارتكاب الجريمة، فهو بيكون مسؤول مع الفاعل عن الفعل. الآن قيادات تقدم، أنا أتحدث من ناحية مهنية فقط، المواقف السياسية لا أتحدث عنها. قيادات تقدم يفترض أن النائب العام إذا تلقى شكاوى في مواجهتهم عليه في البداية يبدأ تحري عشان يتأكد من صحة الادعاءات في مواجهة الأشخاص المذكورين، هل هم ارتكبوا أفعال في هذه الحرب، هل ساعدوا، هل حرضوا، هل عاونوا، ويتيح لهم هم نفسهم الفرصة للدفاع عن نفسهم. بعد ذلك إذا في توجيه تهمة ممكن يوجه تهمة، ممكن يصدر أوامر بالقبض عليهم. لكن النائب العام يوجه على أساس أنه أفتح بلاغات في مواجهة الأشخاص المحددين بالأسماء، ويفتح بلاغات ويصدر أوامر قبض ويدعوهم لتسليم أنفسهم، أنا أفتكر أنه دي خطوة غير قانونية وخطوة غير موفقة من النائب العام، وتخضع في مصداقية وفي استغلالية ومهنية النيابة العامة.
أثار البيان الختامي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والذي ورد فيه بند إشراك الإسلاميين في العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد وتباين الآراء ما بين موافق ورافض. للمزيد حول الموضوع نبقى مع لقاء أجرته راديو دبنجا مع دكتور بكري جاك الناطق الرسمي باسم تقدم ضمن برنامج ملفات سودانية الذي يذاع غدا السبت.
خليني أقول لك الإجابة على هذا السؤال بشكل مباشر. نحن في اجتماعنا لما ناقشنا كيفية تطوير الروح السياسية في الاجتماع الكبير للهيئة، بعض الإخوة طرحوا أنه نحن يجب أن نقدم مرافعة تتحدث عن الأسباب اللي نحن شايفينها بتخلينا نرفض مشاركة المؤتمر الوطني. ده المدخل. الناس كانت بتقول يا أخي نحن كل مرة بنقول عدم المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية واجهاتي ما في كل وثائقكم، المسألة دي محتاجة شرح مننا لأن الناس ما فاهمين ليه، خصوصا أنه في أصوات بدأت تتعالى عن أنه إذا كان المؤتمر الوطني متهم بشعار الحرب يبقى بالضرورة يكون جزء من التفاوض. وأنت طبعا تعلم في فرق كبير بين أنه نقول الطرف أشعر الحرب أن يكون جزء من التفاوض، لكن التفاوض في ماذا؟ إذا التفاوض حول وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، وطبعا ده المؤتمر الوطني موجود فيه عبر وجوده في كل مؤسسات الدولة العسكرية والترسانات، يعني ما في اثنين ثلاثة. لكن الناس لما يقول لك طالما المؤتمر الوطني حاكم تتفاوضوا معه، هم بيتكلموا عن أنه يجب أن يعطى المؤتمر الوطني شكل من أشكال التسوية السياسية. ده المبطن في الحديث عن هذا الموضوع. نحن كنا محتاجين نشرح هذه النقطة، والنقاش طلع بأنه أنه كان في سؤال واحد في الرؤية اللي تم تطويرها، أنه هل المؤتمر الوطني بيسمح بتفكيك البنية العسكرية والسيطرة على جهاز الدولة، وأنه يكون حزب مدني طبيعي ينافس حسب على السلطة، ولا ينافس على الوجود السياسي حسب اللعبة والممارسة الديمقراطية؟ ده كان السؤال. فبعض الإخوة قالوا يا أخي نحن يجب أن نمضي أكثر، يعني نسأل عن المحاسبة، نسأل عن رجع الأموال. وطرحت هذه الأسئلة إنه إذا المؤتمر الوطني استوفى هذه الشروط، هل هذا يعني أننا لا نمانع مشاركته؟ طبعا خلينا نقول حاجة، نحن في الوثيقة اللي تسربت قبل ما يتم إكمال هذا النقاش في هذه الشروط اللي هي واحدة منها تفكيك البنية بتاعت نظام 30 من يونيو، فيها كلام عن المحاسبة والمساءلة، فيها كلام عن رجاع الأموال، فيها كلام عن التحول لحزب مدني طبيعي. لكن الناس تسربوا الوثيقة أو الطريقة اللي وصلت، نسوا إنه كان في تعديل تم من في مرحلة الإجازة. دي كانت الوثيقة اللي تم إعدادها أولا، ولما جات للنقاش وضيف لها تعديل. التعديل بيقول بلغة واضحة إنه نحن نرفض حتى لو المؤتمر الوطني قام بهذه الشروط وحل قبل بالتفكيك وقبل بعمليات المحاسبة والمحاكمات وقبل برجع الأموال، احنا نفتكر انه وجوده في المرحله الانتقاليه خطر على السلطه. طبعا خلينا نكون واضحين، المؤتمر الوطني الاعضاء دير سودانيين، ما بنقدر، ما عندنا الحق ان ننزع منهم الجنسيه السودانيه، يبقى بالضروره حيشاركوا في صناعه الدستور، من حقهم يكون عندهم راي الدستور ده طالما انهم ما ادينوا بجرم قانوني بيمنع منهم الحق بتاع الاهليه للتصويت. ودي ذاته واحده من المشاكل، انه في السودان نحن ما عندنا قانون واضح بيقول انه والله كل من اتهم بجريمه بتاعه فساد ولا ودين مفترض انه يكون عنده الحق ممارسه حقوق المدنية في الانتخاب زي ما هو موجود في بعض الدول. المؤتمر الوطني حيكونوا قاعدين وحيشاركوا في العملية الدستورية كسودانيين، ده ما في اثنين ثلاثة. أما مدى مشاركتهم في عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد وإنهم يكونوا جزء من هيكل السلطة الانتقالية، ده طبعا بالنسبة لنا مرفوض مبدئا حتى ولو قام بهذه الإجراءات. نحن قدمنا هذه الرؤية في الشروط عشان بنقدم للمؤتمر الوطني فرصة إنه يفتح أفق لمرحلة جديدة. هو اصلا السبب الرئيسي اللي ادى الى كل هذا الاختناق في البلد الى ان قامت الحرب هو تعنت المؤتمر الوطني الحركه الاسلاميه بقبول ان التاريخ قد قال كلمته في السودان، وان الشعب السوداني ده طلع بالملايين وقال انه احنا محتاجين مرحله جديده، محتاجين نبني دوله بشروط جديده، محتاجين نتكلم عن دوله مواطنه. ومصيبه المؤتمر الوطني انه ما قادر يفهم انك انت ما بتوقف عجله التاريخ، حتى حاولت بوضع العراقيل امام الحكومه الانتقاليه، الشعب السوداني طلع بيهتف الجوع ولا الكيزان، عملوا الانقلاب لم يستطيعوا من تكوين سلطة بسبب المقاومة المنظمة اللي استمرت على مدار عام، ما قدروا يشكلوا سلطة ولا وإلى هذه اللحظة ما قدروا يخلقوا مرجعية دستورية. لما كل الخيارات دي فشلت ذهبوا إلى الحرب عشان يخلقوا يمسحوا الذاكرة السودانية، وهو الحرب طبعا هي عقاب للسودانيين لأنهم رفضوا نظام المؤتمر الوطني بشكل أو بآخر يعني. والغريب إنه الآن كأنما لم يحدث شيء من كل ذلك. فنحن فاهمين هذه اللعبة، عشان كده كنا بنقول انه دي فرصه للمؤتمر الوطني انه يفكر في كيفيه، اذا دار يكون حزب سياسي وعنده وجود في متطلبات. ما ممكن تكون حزب سياسي وعندك ميليشيات، ما ممكن تكون حزب سياسي وعندك ترسانه عسكريه وانت مسيطر على جهاز الدوله كخطوط عبر المنظومه الامنيه والعسكريه. لا يمكن ان تكون حزب سياسي وانت لم تعيد كل الاموال المنهوبه من هذه الدوله. ما ممكن تكون انت حزب سياسي وانت متفوق على الأقران في العملية السياسية.
ناشدت سيدة من المناطق التي استهدفها سلاح الطيران الحكومي بولاية جنوب دارفور البرهان قائد الجيش بإيقاف قصفهم بسلاح الطيران باعتبارهم مدنيين ولا صلة لهم بالصراع الدائر. نتابع مع بعض رسالتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مواطنة من ولاية جنوب دارفور. أهني إذا عدى بنقى وكتر خيرها وبارك الله فيها، يعني ما قصرت بترسل كل مشاكلنا، ما قصرت وكل وصايانا وكل أي شيء، يعني ما قصرت معانا، ربنا يزيدها في التقدم إن شاء الله والإنجاز، وربنا يهدي أمة محمد لأن الأمة ضاعت. لكن يعني أنا بقول لي برهان الطيارة دي خليه يوقفها، الله والنبي يوقفها، لو بعز الله يوقفها، لو بيعرف حق المسلم يوقفها. العشر الأخير الناس بتتعبد فيه وبتمنى العتق من النار، ويمشي يكتل المؤمنين، يعني عشرة حقة العبادة عشان الناس تعبد وتطهر بها الذنوب، ومشي وزيد بها الذنوب وشيل أرواح الناس، دخل فينا الرعب، أطفال ما قادرين ينوم وخشوا تحت السراير، أمهات بخشن وبيطلع عن خشش علينا حالة نفسية، ما كفانا الفينا، الفينا بكفينا، بجاي ظروف اقتصادية، حاجات غالية ما معروفة، مشاكل ما معروفة، قطع عن كهرباء ما معروف، تنمية ما معروفة، يعني كلها شيء مقطوعة. حتى تاني بعد ده يزيد فينا الرعب بطيران، طيران جاتنا بالليل الساعة 12 والطيارة جات قصفت فينا، يا أخي غلط، في عز النوم الناس يقوموا جارين وأطفال وعذاب. كفانا لناشد إحنا الأمم المتحدة حقوق الإنسان، خليها تتدخل، ما تسمح كلامهم، إحنا مكتفين اليدين، ما عندنا سلطة عشان تخلينا نوصل بهم ونوروهم الحقيقة، ما عندنا طريقة، بس طريقتنا بيكتو يا ناس إذا عدى بنقى، لو عندنا طريقة كان وصلنا، كان لو بأسناننا والله قطعناهم حتة حتة، لكن ما بنقدروا. لو في طريقة بيصلحوا بها خليه يصلحوا، ما في طريقة خليه يوقفوا من الطيران. احنا مشكلتنا شنو؟ ناس بتقاتلهم في حكومة، احنا مشكلتنا شنو؟ اذا كملونا بيحكموا منه؟ طيب المواطنين دي كلها كملت بيحكموا منه؟ خشش فيها الرعب، المات مات والما مات يعني خايف وعايش حالة نفسية وما مطمئن، لو فطر ما بيتوقع انه يتعشى، ولو يتعشى ما بيتوقع انه يفطر، يعني ليه؟ والطلع ما بيتوقع انه يجي، بس قاعد كلها الونسة والسيرة والعبادات، بس طيارة بتجي، طيارة تهجم، طيارة تضرب طيارة، يا اخي دي شغلة شنو دي؟ كده الله يهديك يا أخي برهان، وناس حقوق الإنسان، وين ناس الأمم المتحدة؟ كده شوفونه يتدخلوا، ما تسمعوا كلام، ما يتدخلوا بأي طريقة ووقفوا فينا الحرتة. كفانا لأن إحنا بقينا لعبة، لقينا لعبة بين الدعم السريع والدش، كأن كورة بس لعبة بيناتهم، أي إنسان بيجاب لنفسه وإحنا خلونا لعبة بيناتهم. وبعد إحنا التضرر الكثير كان حتى الدعم السريع بيشيل وبينحب، يعني ما تضرر منه زي الدش. الدش بقتل بخشش الرعب، يجيب الحالة النفسيات. كم أم سقطت فيها بسبب الخوف، كم الإجهاضات بسبب الخوف، كم الماتوا بسبب الخوف، كم اللي احتل عقولهم بسبب الخوف، وما خوفا من حاجة تانية، خوفا من الطيارة. يا برهان كفاية كفاية كده، الله يهديك كفاية. وكده خشش الأمم المتحدة كده خشوا، وناس حقوق الإنسان وين حق الإنسان، وينه الإنسان الضعيف وينه حقه. كفانا دمار وكفانا خراب وكفانا رعب وكفانا خوفا، كده كفانا. وربنا يهديهم ويصلح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشهد معسكرات النزوع بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور أوضاع إنسانية حرجة للغاية، ومناشدة للمنظمات الإنسانية بالتدخل بشكل فوري. للمزيد حول الأوضاع هناك نبقى مع نداء لأحد الناشطين في المنطقة.
عليكم السلام ورحمة الله. إذا أتراجع دبنغا، بالفعل أنه قمنا في معسكرات محلية الميرشينغ الجولة التفقدية، ولقينا والله بالحالات مأساوية جدا جدا، والوفيات للأجهزة بحالات سوء التغذية والإسهالات، والأطفال الآن برضو بنصها كذلك. والله بالفعل إنه وضع الإنساني سوء للغاية جدا. بالفعل من مأسكرات الميرشينغ على ما يدوم إنه مأسكرات المنواشة ومأسكرات الدمى، دي وضع خطير. الأطفال حيتمدون في الأسواق فقط، لأنه ناس تمشي تشهد في تشهد في الأسواق أساس إنه حيجوا أصلاً صلبيات إنه يكون يقدروا هيتأكلوا فوقهم. والله دي الوضع خاطر جدا، ونتمنى بأبركم أنتم وكل الخيريين والمنظمات الوطنية وكل جميع الناس خيان يلتفتوا حول الأبرياء الموجودين الآن في المناطق المحلية المشين بصفة في مسكرة المحلية المشين بصفة كامل. والله ودي الوضع وده الإنسان لا يوصف بشيء الآخر. بعد ذلك برضو في موضوع بتطلب يخص بالمياه، فينا والله مشينا مرينا في الجولات بتاع المياه، لقينا ناس بيشرف في المشايش الداخلي بتاع الأرض، تلقوا مخلفات بتاع الحمير ماتوا في الطرف تلو الأبيار، بيجروهم كده بيكون بطرفه الناس بتشرب فوقه. دي وده صعبة صعبة للغاية، لأنه ما بوصف. وأنا نتمنى أنه من أبركم أنتو في الحالات السوء التغذية، أنا شايفته من الأجهزة الموجودين الآن والوفيات متكررة دوما في الشهر، ممكن بتسمع أكثر من 5 أو 6 في حالات متوفيات بسوء التغذية بتتل الأجهزة وكبار السنين الحصي الموجودين. ونناشد بأفركم أنتو الرسالة ده بتصل لكل جميع الخيريين والخير الخيريين، وأنه بأبركم أنه كل شباب على مستوى بتتل الشباب السودانيين الموجودين على حول البلدان الأخرى، خلينا نشوف من حول الأبرياء جدا، إن شاء الله حيصاملوا بكل طريقة يقدروا يعيشوا الأبرياء ديل. ودي رسالتي لكم إنه الرسالة بتحصل لكل المجتمع الموجودين، وينظر في هذا النظر إنساني إن شاء الله.
المستمعين الأعزاء، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند لهذا اليوم. ولا السؤال ممنوع. حصدت تغريدة لدكتور خالد عبد العاطي، قام بنشرها على صفحته الشخصية على منصة فيسبوك على عشرات الآلاف من المشاهدات، وتم تداولها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيق واتساب. وعبر الرسالة دي وجه الدكتور خالد عبد العاطي عدد من الأسئلة لقيادات الجيش المتواجدة في بورسودان، والأسئلة دي تدور دون شك في ذهن أي مواطن سوداني متواجد حاليا في ولاية الجزيرة، أو عنده أقارب أو أصدقاء أو زملاء في هذه الولاية المنكوبة بانتهاكات قوات الدعم السريع وتخلي الجيش عن واجبه بالدفاع عن مواطنيها. وبلخص الدكتور خالد عبد العاطي عبر تساؤلاته إلى نتيجة مفادة إنه لا مخرج لمواطن الجزيرة من هذه الكارثة إلا بتوقف الحرب، لا للحرب تصبح الخيار الوحيد. وبيقول الدكتور خالد عبد العاطي: أنا مثلا كمواطن في الجزيرة مطلوب مني أعمل شنو؟ هل أنضم للجنجويت ولا أنزح؟ هل قدمت لي أي حاجة تساعدني في النزوح؟ وفرت لي معسكرات نزوح مؤقتة؟ وفرت أتيام حماية لي في الطريق؟ وفرت لي معينات لوجستية أمرك بيها أطفالي ونسواني والعجزة، واللاقات للجنجويد في قريتي، وفرت لي سلاح أو تدريب، رسلت لي فرق إسناد تشتغل معي وتعمل مناوشات، ولا أقعد في قريتي وأتعرض للقتل والنهب وإنت قاعد بتتفرج فيني من بورسودان. مطلوب مني أعمل شنو بالضبط؟ ما مفروض أقول لا للحرب وإنه لازم تقيف، مش مفروض أعمل شنو؟ الدكتور خالد عبد العاطي طبيب متخصص في علم الأمراض، بيعمل كاستشاري في المعمل القومي للصحة العامة، معمل استاك سابقا، وبيقوم بتدريس علم الأمراض في مدرسة أوروتا للطب وطب الأسنان في جامعة أسمرة، وبيقيم حاليا في أريتريا. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا الزميل عباس. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية جولة السودان اليوم، وإلى لقاء جديد. دمتم بخير وعافية.
عشت السنة.